بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير سورة الكوثر. نستهل الدرس بتلاوة لهذه السورة، نسمعها من الشيخ عبد العزيز، فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.
اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله: تفسير سورة الكوثر مدنية، وقيل مكية، يعني نزلت في المدينة، وقيل نزلت في مكة، ولا يستبعد تعدد أماكن النزول. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. المخاطب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطاه الله الكوثر الخير الكثير، ومنه النهر الذي في الجنة كما يأتي وصفه: فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، أي عدوك ومبغضك هو الأبتر، هو المقطوع. ومثله قوله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. فهذه حماية من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: والله يعصمك من الناس، والله كفاه المستهزئين، وأعطاه أن من شنأه عاداه أو أبغضه أو استهزأ به أنه يقطعه ويبتره. اللهم صل وسلم عليه، اللهم صل وسلم على رسول الله محمد. قال ابن كثير: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن فضيل عن المختار ابن فلفل عن أنس بن مالك قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءه فرفع رأسه متبسما، إما قال لهم وإما قالوا له: لما ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها. قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منهم فأقول: يا ربي إنه من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هكذا رواه الإمام أحمد بهذا الإسناد الثلاثي وهذا السياق: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله. وقد ورد في صفة الحوض قال ابن كثير: وقد ورد في صفة الحوض يوم القيامة أنه يشقب فيه ميذابان من السماء من نهر الكوثر، وأن عليه آنية عدد نجوم السماء. وقد روى هذا الحديث مسلم وأبو داود والنسائي من طريق محمد بن فضيل وعلي بن مسهر كليهما عن المختار ابن فلفل عن أنس، ولفظ مسلم قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذا أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما. قلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ اللهم صل وسلم. قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال تدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول إنك ما تدري ما أحدث بعدك. قال ابن كثير وقد استدل به كثير من القراء على أن هذه السورة مدنية، وكثير من الفقهاء على أن البسملة من السورة وأنها منزلة معها. فأما قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، فقد تقدم في هذا الحديث أنه نهر في الجنة، وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى عن أنس، فقال حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس أنه قرأ هذه الآية إنا أعطيناك الكوثر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيت الكوثر، فإذا هو نهر يجري ولم يشق شقا، وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ، وضربت بيدي في تربته، وإذا مسكة ذفرة، وإذا حصباؤه اللؤلؤ. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر، قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل. ورواه البخاري في صحيحه ومسلم من حديث شيبان ابن عبد الرحمن عن قتادة عن أنس بن مالك قال لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوفة، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر. وهذا لفظ البخاري رحمه الله. وقال ابن جرير حدثنا الربيع أخبرنا ابن وهب عن سليمان ابن بلال عن شريك ابن أبي نمر قال سمعت أنس بن مالك يحدث قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم مضى به جبريل في السماء الدنيا، فإذا هو بنهر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فذهب يشم ترابه فإذا هو مسك، قال يا جبريل ما هذا النهر؟ قال هو الكوثر الذي خبأ لك ربك. وقد تقدم حديث الإسراء في سورة سبحان من طريق شريك عن أنس وهو مخرج في الصحيحين. وقال سعيد عن قتادة عن أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوف، فقال الملك الذي معه: أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك الله. وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك. وكذلك رواه سليمان ابن طرخان ومعمر وهمام وغيرهم عن قتادة به. وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن أبي سريج، حدثنا أبو أيوب العباس، حدثنا إبراهيم بن سعد من البلاوي. تليفونات الشخص في المسجد وما كأنه في المسجد، كأنه خارج المسجد، وهذه الكاميرات سبحان الله تخرج بالمسجد عما بني له، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن أبي سريج، حدثنا أبو أيوب العباس، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا محمد بن عبد الله ابن أخي ابن شهاب عن أبيه عن أنس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكوثر فقال: هو نهر أعطاني الله في الجنة، أعطانيه الله في الجنة، ترابه مسك أبيض من اللبن وأحلى من العسل، ترده طير أعناقها مثل أعناق الجزر. فقال أبو بكر: يا رسول الله إنها لناعمة. قال: آكلها أنعم منها. وقال أحمد: حدثنا أبو سلمة الخزاعي، حدثنا الليث عن يزيد بن الهاد عن عبد الوهاب بن عبد الله ابن مسلم ابن شهاب عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، ما الكوثر؟ قال: نهر في الجنة أعطانيه ربي، لهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طيور أعناقها كأعناق الجزر، جمع جزور. قال عمر: يا رسول الله، إنها لناعمة. قال: آكلها أنعم منها يا عمر. ورواه ابن جرير من حديث الزهري عن أخيه عبد الله عن أنس عن أخيه عبد الله عن أنس أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكوثر فذكر مثله سواء. وقال البخاري: حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عائشة قال: سألتها عن قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، قالت: نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، شاطئاه عليه در مجوف، آنيته كعدد النجوم. ثم قال البخاري: رواه زكريا وأبو الأحوص ومطرف عن أبي إسحاق، ورواه أحمد والنسائي من طريق مطرف به. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عائشة قالت: الكوثر نهر في الجنة، شاطئاه در مجوف. وقال إسرائيل: نهر في الجنة عليه من الآنية عدد نجوم السماء. وحدثنا ابن حميد قال: وحدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب القمي عن حفص ابن حميد عن شمر ابن عطية عن شقيق أو مسروق قال: قلت لعائشة: يا أم المؤمنين، حدثيني عن الكوثر. قالت: نهر في بطنان الجنة. قلت: وما بطنان الجنة؟ قالت: وسطها حافتاه قصور اللؤلؤ والياقوت، ترابه المسك وحصباؤه اللؤلؤ والياقوت. وحدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن أبي جعفر الرازي عن ابن أبي نجيح عن عائشة قالت: من أحب أن يسمع خرير الكوثر فليجعل أصبعيه في أذنيه. قال ابن كثير: وهذا منقطع بين ابن أبي نجيح وعائشة. وفي بعض الروايات عن رجل عنها، ومعنى هذا أنه يسمع نظير ذلك، لا أنه يسمعه نفسه، والله أعلم. يعني يسمع، إذا وضع أصبعيه في أذنيه يسمع مثل خرير الكوثر، لا أنه يسمع خرير الكوثر نفسه. قال السهيلي: ورواه الدار قطني مرفوعا من طريق مالك، مرفوعا من طريق مالك ابن مغول عن الشعبي عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا هشيم، أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: في الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: فإن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. ورواه أيضا من حديث هشيم عن أبي بسر وعطاء بن أبي السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الكوثر الخير الكثير. وقال الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الكوثر الخير الكثير. وهذا التفسير، قال ابن كثير: وهذا التفسير يعم النهر وغيره، لأن الكوثر من الكثرة وهو الخير الكثير، ومن ذلك النهر كما قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحارب بن جثار والحسن بن أبي الحسن البصري، حتى قال مجاهد: هو الخير الكثير في الدنيا والآخرة. وقال عكرمة: هو النبوة والقرآن وثواب الآخرة. قال: وقد صح عن ابن عباس أنه فسره بالنهر أيضا. فقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا عمر بن عبيد عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الكوثر نهر في الجنة، حافتاه ذهب وفضة، يجري على الياقوت والدر، ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل. وروى العوفي عن ابن عباس نحو ذلك. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب، حدثنا هشيم، أخبرنا عطاء ابن السائب عن محارب بن جثار عن ابن عمر أنه قال: الكوثر نهر في الجنة، حافتاه ذهب وفضة، يجري على الدر والياقوت، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وكذا رواه الترمذي عن ابن حميد عن جرير عن عطاء بن السائب به مثله موقوفا، وقد روي مرفوعا. فقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن حفص، حدثنا ورقاء قال وابن بياض بعده، وقال عطاء بن محارب ابن دثار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة، حافتاه من ذهب، والماء يجري على اللؤلؤ، وماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب به مرفوعا. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب، حدثنا ابن علية، أخبرنا عطاء بن السائب قال: قال لي محارب بن جثار: ما قال سعيد بن جبير في الكوثر، ما قال سعيد بن جبير في الكوثر، يعني ما الذي قاله؟ قلت: حدثنا عن ابن عباس أنه قال: هو الخير الكثير. فقال: صدق، والله إنه للخير الكثير. ولكن حدثنا ابن عمر قال لما نزلت إنا أعطيناك الكوثر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب يجري على الدر والياقوت. وقال ابن جرير حدثني ابن البرقي حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير أخبرني حرام ابن عثمان عن عبد الرحمن الأعرج عن أسامة ابن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى حمزة بن عبد المطلب يوما فلم يجده فسأل امرأته عنه وكانت من بني النجار فقالت خرج يا نبي الله آنفا عامدا نحوك فأظنه أخطأك في بعض أزقة بني النجار أولا تدخل يا رسول الله فدخل فقدمت إليه حيسا فأكل منه فقالت يا رسول الله هنيئا لك ومريئا لقد جئت وأنا أريد أن آتيك فأهنيك وأمريك. أخبرني أبو عمارة أنك أعطيت نهرا في الجنة يدعى الكوثر فقال أجل وعرضه يعني أرضه ياقوت ومرجان وجبرجد ولؤلؤ. حرام ابن عثمان قال ابن كثير حرام ابن عثمان ضعيف ولكن هذا سياق حسن وقد صح أصل هذا بل قد تواتر من طرق تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث وكذلك أحاديث الحوض وهكذا روي عن أنس وأبي العالية ومجاهد وغير واحد من السلف أن الكوثر نهر في الجنة وقال عطاء هو حوض في الجنة. وقوله فصل لربك وانحر أي كما أعطاك الخير الكثير في الدنيا والآخرة ومن ذاك النهر الذي تقدم صفته فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونحرك فاعبده وحده لا شريك له وانحر على اسمه وحده لا شريك له كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والحسن يعني بذلك نحر البدن ونحوها وانحر نحر البدن ونحوها. وكذا قال قتادة ومحمد بن كعب القرظي والضحاك والربيع وعطاء الخراساني والحكم وإسماعيل ابن أبي خالد وغير واحد من السلف وهذا بخلاف ما كان المشركون عليه من السجود لغير الله والذبح على غير اسمه كما قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق الآية. وقيل المراد بقوله وانحر وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر. يروى هذا عن علي ولا يصح وعن الشعبي مثله وعن أبي جعفر الباقر وانحر يعني ارفع اليدين عند افتتاح الصلاة. وقيل وانحر أي استقبل بنحرك القبلة. ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير. وقد روى ابن أبي حاتم هاهنا حديثا منكرا جدا فقال حدثنا وهب بن إبراهيم الفامي سنة 55 و200 حدثنا إسرائيل بن حاتم المروزي حدثنا مقاتل بن حيان عن الأصبر ابن نباتة عن علي بن أبي طالب قال لما نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي؟ فقال: ليست بنحيرة، ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة ارفع يديك، إذا كبرت، وإذا ركعت، وإذا رفعت رأسك من الركوع، وإذا سجدت، فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين في السماوات السبع، وإن لكل شيء زينة، وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة. وهكذا رواه الحاكم في المستدرك من حديث إسرائيل ابن حاتم به. وعن عطاء الخراساني: وانحر، أي ارفع صلبك بعد الركوع واعتدل، وأبرز نحرك، يعني به الاعتدال، رواه ابن أبي حاتم. قال ابن كثير: وكل هذه الأقوال غريبة جدا، والصحيح القول الأول، أن المراد بالنحر ذبح المناسك. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم العيد ثم ينحر نسكه ويقول: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقام أبو بردة ابن نيار فقال: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه اللحم. قال: شاتك شات لحم. قال: فإن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال: تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك. قال أبو جعفر بن جرير: والصواب قول من قال معنى ذلك: فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من الأنداد والآلهة، وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان، شكرا له على ما أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كفاء له وخصك به. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال ابن كثير: وهذا الذي قاله في غاية الحسن، الذي قاله أبو جعفر ابن جرير. قال: وقد سبقه إلى هذا المعنى محمد بن كعب القرظي وعطاء. وقوله: إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك يا محمد ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين هو الأبتر الأقل الأذل المنقطع ذكره. قال ابن عباس: ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة نزلت في العاص بن وائل. وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان، طبعا في العاص بن وائل هو سبب نزول، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن كان يعني يدخل في المعنى السبب، لكن العبرة بعموم اللفظ. وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان قال: كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دعوه، فإنه رجل أبتر لا عتب له، فإذا هلك انقطع ذكره. فأنزل الله هذه السورة. وقال شمر بن عطية: نزلت في عقبة ابن أبي معيط. وقال ابن عباس أيضا: وعكرمة نزلت في كعب بن الأشرف وجماعة من كفار قريش. كل حال العبرة بعموم اللفظ في عرب. وقال البزار: حدثنا زياد بن يحيى الحساني، حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: قدم كعب بن الأشرف مكة، فقالت له قريش: أنت سيدهم، ألا ترى إلى هذا المصبر المنبتر من قومه، يزعم أنه خير من يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية، فقال أنتم خير منه، قال فنزلت إن شانئك هو الأبتر. وهكذا رواه البزار وهو إسناد صحيح. وعن عطاء قال نزلت في أبي لهب، وذلك حين مات ابن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب أبو لهب إلى المشركين وقال بتر محمد الليلة، فأنزل الله في ذلك إن شانئك هو الأبتر. وعن ابن عباس نزلت في أبي جهل وعنه إن شانئك يعني عدوك، وهذا يعم جميع من اتصف بذلك ممن ذكر وغيرهم، طبعا هو يعم كل من شنأ النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يبتره يقطع ذكره في أي زمان وفي أي مكان. وقال عكرمة الأبتر الفرد، وقال السدي كانوا إذا مات ذكور الرجل قالوا بتر، فلما مات أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بتر محمد، فأنزل الله إن شانئك هو الأبتر. قال ابن كثير وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذي إذا مات انقطع ذكره، فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه ينقطع ذكره، وحاشا وكلا، بل قد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهاد، اللهم صل وسلم عليه، وأوجب شرعه على رقاب العباد مستمرا على دوام الآباد إلى يوم الحشر والمعاد، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم التناد. آخر تفسير سورة الكوثر، ولله الحمد والمنة. شيخ عبد الحافظ أعد على عجل، بارك الله بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين وللمؤمنين والمؤمنات، آمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تفسير سورة الكوثر وهي مدنية وقيل مكية. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما، إما قال لهم وإما قالوا له لما ضحكت، فقال رسول الله
كان قال لهم فتكون لما ضحكت، ألا تسألوني لما ضحكت، وإن كان قالوا له فتكون لما ضحكت يا رسول الله. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أنزلت علي آنفا سورة،
ضحك سرور وابتهاج. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها. قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير، ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هكذا رواه الإمام أحمد بهذا الإسناد الثلاثي وهذا السياق. وقد ورد في صفة الحوض يوم القيامة أنه يشخب منه ميزابان من السماء من نهر الكوثر، وأن عليه آنية عدد نجوم السماء. وقد روى هذا الحديث مسلم وأبو داود والنسائي من طريق محمد بن فضيل وعلي بن مسهر كلاهما عن المختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه. ولفظ مسلم قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا بالمسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما. قلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير وحوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم في السماء فيختلج العبد منهم فأقول رب إنه من أمتي فيقال إنك ما تدري ما أحدث بعدك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد استدل به كثير من القراء على أن هذه الصورة مدنية وكثير من الفقهاء على أن البسملة من الصورة وأنها منزلة معها. فأما قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر قال الحافظ ابن كثير فقد تقدم في هذا الحديث أنه نهر في الجنة وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى عن أنس فقال حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس أنه قرأ هذه الآية إنا أعطيناك الكوثر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت الكوثر فإذا هو نهر يجري ولم يشق شقا وإذا حفتاه قباب اللؤلؤ فضربت بيدي في تربته فإذا مسكة
زفرة
وإذا
أصباه اللؤلؤ.
وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حفته خيام اللؤلؤ فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر. قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر أعطاكه الله عز وجل. ورواه البخاري في صحيحه ومسلم من حديث شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال أتيت على نهر حفتاه قباب اللؤلؤ المجوفة فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر. وهذا لفظ البخاري رحمه الله. وقال ابن جرير حدثنا الربيع أخبرنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدثنا قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم مضى به جبريل في السماء الدنيا فإذا هو بنهر عليه قصر من اللؤلؤ وزبرجد فذهب يشم ترابه فإذا هو مسك قال يا جبريل ما هذا النهر؟ قال هو الكوثر الذي خبأ لك ربك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قد تقدم في حديث الإسراء في سورة سبحان من طريق شريك عن أنس وهو مخرج في الصحيحين. وقال سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حفته قباب اللؤلؤ مجوف فقال الملك الذي معه أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك الله. وضرب بيده إلى أرضي فأخرج من طينه المسك. وكذا رواه سليمان بن طرخان ومعمر وهمام وغيرهم عن قتادة به. وقال ابن جرير حدثنا أحمد بن أبي سعيد حدثنا أبو أيوب العباس حدثنا إبراهيم بن سعد حدثني محمد بن عبد الله بن أخي بن شهاب عن أبيه عن أنس رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكوثر فقال هو نهر أعطانيه الله في الجنة ترابه مسك أبيض من اللبن وأحلى من العسل ترده طير أعناقها مثل أعناق
الجزر.
فقال أبو يا رسول الله إنها لناعمة. فقال آكلها أنعم منها. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو سلمة الخزاعي حدثنا الليث عن يزيد بن الهاد عن عبد الوهاب عن عبد الله بن مسلم بن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله ما الكوثر؟ قال نهر في الجنة أعطانيه ربي له أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل فيه طيور أعناقها كأعناق الجزب. قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إنها لناعمة. قال آكلها أنعم منها يا عمر. ورواه ابن جرير من حديث الزهري عن أخيه عبد الله عن أنس أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكوثر فذكر مثله سواء. وقال البخاري حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عائشة رضي الله عنها قال سألتها عن قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر قالت نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئه عليه در مجوف آنيته كعدد النجوم. ثم قال البخاري رواه زكريا وأبو الأحوص ومطرف عن أبي إسحاق ورواه أحمد والنسائي من طريق مطرف به. وقال ابن جرير حدثنا أبو قريب حدثنا وكيع عن سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عائشة رضي الله عنها قالت الكوثر نهر في الجنة شاطئه در مجوف. وقال إسرائيل نهر في الجنة عليه من الآنية عدد نجوم السماء. وحدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب القمي عن حفص بن حميد عن شمر بن عطية عن شقيق أو مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها يا أم المؤمنين حدثيني عن الكوثر قالت نهر في بطنان الجنة. قلت وما بطنان الجنة؟ قالت وسطها حفتاه قصور اللؤلؤ والياقوت ترابه المسك وحصباؤه اللؤلؤ والياقوت. وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن أبي جعفر الرازي عن ابن أبي نجيح عن عائشة رضي الله عنها قالت من أحب أن يسمع خرير الكوثر فليجعل إصبعيه في أذنيه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا منقطع بين ابن أبي نجيح وعائشة وفي بعض الروايات عن رجل عنها، ومعنى هذا أنه يسمع نظير ذلك لا أنه يسمعه نفسه والله أعلم. قال السهيلي ورواه الدارقطني مرفوعا من طريق مالك بن مغول عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر قلت لسعيد بن جبير فإن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. ورواه أيضا من حديث هشيم عن أبي بشر وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكوثر الخير الكثير. وقال الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكوثر الخير الكثير. قال ابن كثير رحمه الله وهذا التفسير يعم النهر وغيره لأن الكوثر من الكثرة وهو الخير الكثير ومن ذلك النهر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحارب بن دثار والحسن بن أبي الحسن البصري حتى قال مجاهد هو الخير الكثير في الدنيا والآخرة. وقال عكرمة هو النبوة والقرآن وثواب الآخرة. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسره بالنهر أيضا. فقال ابن جرير حدثنا أبو قريب حدثنا عمر بن عبيد عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكوثر نهر في الجنة حفتاه ذهب وفضة يجري على الياقوت والدر ماءه أبيض من الثلج وأحلى من العسل. وروى العوفي عن ابن عباس نحو ذلك. وقال ابن جرير حدثني يعقوب حدثنا هشيم أخبرنا عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن محارب بن دثار عن ابن عمر أنه قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال الكوثر نهر في الجنة حفتاه ذهب وفضة يجري على الدر والياقوت ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وكذا رواه ابن جرير عن ابن حميد عن جرير عن عطاء بن السائب به مثله موقوفا. وقد روي مرفوعا. فقال الإمام أحمد حدثنا علي بن حفص حدثنا ورقاء قال وقال عطاء عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافظته من ذهب والماء يجري على اللؤلؤ وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجة وابن أبي حاتم وابن جرير من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب به مرفوعا. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال ابن جرير حدثني يعقوب حدثنا ابن علي أخبرنا عطاء بن السائب قال قال لي محارب بن دثار ما قال سعيد بن جبير في الكوثر. قلت حدثنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هو الخير الكثير. فقال صدق والله إنه للخير الكثير. ولكن حدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال لما نزلت إنا أعطيناك الكوثر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حفتاه من ذهب يجري على الدر والياقوت. وقال ابن جرير حدثني ابن البرقي حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير أخبرني حرام بن عثمان عن عبد الرحمن الأعرج عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه يوما فلم يجد فسأل امرأته عنه وكانت من بني النجار فقالت خرج يا نبي الله آنفا عامدا نحوك فأظنه أخطأك في بعض أزقة بني النجار أولا تدخل يا رسول الله. فدخل فقدمت إليه حيسا فأكل منه فقالت يا رسول الله هنيئا لك ومليئا لقد جئت وأنا أريد أن آتيك فأهنئك وأمريك
نعم.
أخبرني أخبرني أبو عمارة أنه أعطيت نهرا في الجنة.
أعطيت من أبو عمارة أنك أعطيت
أنك نهرا. أعطيت نهرا في الجنة يدعى الكوثر.
أبو عمارة حمزة زوجها. نعم.
فقال أجل.
نعم.
وعرضه يعني أرضه ياقوت ومرجان وزبرجد ولؤلؤ. قال ابن كثير رحمه الله حرام بن عثمان ضعيف ولكن هذا السياق حسن وقد صح أصل هذا الحديث بل قد تواتر من طريق تفيد القطع
بل قد تواتر من طرق
تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث وكذلك أحاديث الحوض. وهكذا روي عن أنس وأبي العالية ومجاهد وغير واحد من السلف أن الكوثر نهر في الجنة. وقال عطاء هو حوض في الجنة. وقوله تعالى فصل لربك وانحر أي كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة ومن ذلك النهر الذي تقدم صفته فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونحرك فاعبده وحده لا شريك له وانحر على اسمه وحده لا شريك له كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء ومجاهد وعكرمة والحسن يعني بذلك نحر الهدن ونحوها. وكذا قال قتادة ومحمد بن كعب القرضي والضحاك والربيع وعطاء القرساني والحكم وإسماعيل بن أبي خالد وغير واحد من السلف. وهذا بخلاف ما كان المشركون عليه من السجود لغير الله والذبح على غير اسمه كما قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق الآية. وقيل المراد بقوله وانحر وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر. يروى هذا عن علي رضي الله عنه ولا يصح وعن الشعبي مثله وعن أبي جعفر الباقر وانحر يعني ارفع اليدين عند افتتاح الصلاة. وقيل وانحر أي استقبل بنحرك القبلة
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير. وقد روى ابن أبي حاتم ها هنا حديثا منقرا جدا فقال حدثنا وهب بن إبراهيم الفاني سنة 55 و200 حدثنا إسرائيل بن أبي حاتم المروزي حدثنا مقاتل بن حيان عن الأسبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الصورة على النبي صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي فقال ليست بنحيرة ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة أرفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين في السماوات السبع وإن لكل شيء زينة وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة. وهكذا رواه الحاكم في المستدرك من حديث إسرائيل ابن أبي حاتم به وعن عطاء الخراساني وانحر أي أرفع صلبك بعد الركوع واعتدل وأبرز نحرك يعني به الاعتدال. رواه ابن أبي حاتم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وكل هذه الأقوال غريبة جدا. والصحيح القول الأول أن المراد بالنحر ذبح المنافق ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه ويقول من صلى صلاتنا ونسك نسيكتنا نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقام أبو بردة ابن نيار رضي الله عنه فقال يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه اللحم. قال شاتك شات لحم. قال فإن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين أفتجزئ عني؟ قال تجزئك ولا تجزي أحدا بعده. قال أبو جعفر بن جرير والصواب قول من قال معنى ذلك فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من الأنداد والآلهة وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان شكرا له على ما أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كفء له وخصك به. وهذا الذي
لا كفاء له لا كفاء للخير الذي أعطاك
الذي لا كفاء له
أو تشكره أو وتحمده
الذي لا كفاء له وخصك به. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا الذي قاله في غاية الحسن. وقد سبقه إلى هذا المعنى محمد بن كعب القرضي وعطاء. وقوله تعالى إن شانئك هو الأبتر أي إن مبغضك يا محمد ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين هو الأبتر الأقل الأذل المنقطع ذكره. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة نزلت في العاص بن وائل. وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن الرومان قال كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له فإذا هلك انقطع ذكره. فأنزل الله هذه السورة. وقال شمر بن عطية نزلت في عقبة بن أبي معيط. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا وعكرمة نزلت في كعب بن الأشرف وجماعة من كفار قريش. وقال البزار حدثنا زياد بن يحيى الحساني حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم كعب بن الأشرف مكة فقالت له قريش أنت سيدهم ألا ترى إلى هذا المنصبر المنبتل
المصنبر يعني صنبور يعني معنى ذلك أنه صنبور المصنبر
المنبتل من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدان وأهل السقاية فقال أنتم خير منه فقال فنزلت قال فنزلت إن شانئك هو الأبتر. هكذا رواه البزار وهو إسناد صحيح. وعن عطاء نزلت في أبي لهب، وذلك حين مات ابن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب أبو لهب إلى المشركين وقال بتر محمد الليلة، فأنزل الله في ذلك إن شانئك هو الأبتر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في أبي جهل، وعنه إن شانئك يعني عدوك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا يعم جميع من قال
من اتصف بذلك يعني
وهذا يعم جميع من اتصف بذلك ممن ذكر وغيرهم. وقال عكرم الأبتر الفرد، وقال السدي كانوا إذا مات ذكور الرجل قالوا بتر، فلما مات أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بتر محمد صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله إن شانئك هو الأبتر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذي إذا مات انقطع ذكره، فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه ينقطع ذكره، وحاشا وكلا، بل قد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهاد وأوجب شرعه على رقاب العباد مستمرا على الدوام على دوام الآباد إلى يوم الحشر والمعاد، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم التناد. آخر تفسير سورة الكوثر، ولله الحمد والمنة.
الحمد لله. شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، كتاب أجاد فيه وأفاد يحسن الرجوع إليه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقينا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المصنبر من صنبور، الصنبور هو يعني الزائد الذي يسهل بتره وقطعه، صنبور يعني في يعني زائد يعني عبارة عن زائد مثل الأصبع الزائدة. أي نعم. الخير الكثير ومنه النهر، هذا هو الذي يجمع الأقوال. الخير الكثير ومنه ومن الخير الكثير النهر، هذا النهر الذي في الجنة. نسأل الله أن يسقينا وإياكم من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، ومن شرب من شريعته في الدنيا، نعم شرب من حوضه، لم يغير ولم يبدل حتى مات على التوحيد، لا بد أن يرد عليه الحوض ويشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسوله.